بإذن الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث، وهو بعنوان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إخواني وأخواتي، إن من أعظم الآيات الباهرة على حكمة الله تعالى وقدرته وعلى عدله ورحمته هو ما أودعه في هذا الكون من النظام والانتظام والاضطراد، وما في خلقه عز وجل وأمره من الإحكام والتناسق، كما قال جل وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا في خلقه عز وجل. وقال فيما يتعلق بأمره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو عز وتعالى له الخلق والأمر، كما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الكون بما فيه ومن فيه من الأراضين والسماوات والأحياء والجمادات والنباتات، كله مدبر مسير بحكمة الله عز وجل وقدرته في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكيف يظن ظان بالله عز وجل غير ذلك؟ كيف يظن ظان بالله عز وجل ظن السوء، أن شيئا من ذلك خلق لغير حكمة ولغير قصد وإرادة؟ كلا، لا يكون ذلك أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقد ذكر الله تعالى في كتابه العظيم في مواضع كثيرة بيان هذا الانتظام وهذا الاضطراد في خلقه عز وجل وفي أمره وهو دينه وشرعه، وأن ذلك كله محكم غاية الإحكام، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنزل الله تعالى هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بعدما ذكر الله تعالى مشهد الكافرين يوم القيامة في النار وهم يصطرخون فيها يطلبون الرجعة إلى الدنيا، وأنهم إن رجعوا إليها لا يفرقون ويحسنون فيما مضى ويعوضون عنه فيما يستقبل. رد الله تعالى ذلك عليهم وبين لهم خطأ ما تصوروه، وأن هذا الخطأ في التصور نتج عنه نتائج وخيمة، منها أن الله عز وجل أوردهم النار جزاء وثاقا على قدح ما فعلوا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثم نزه الله تعالى نفسه أن يكون خلق شيئا عبثا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله وتقدس أن يكون فعل شيئا من ذلك عبثا. وهذا الكون وهذا الدين الذي أحكم الله تعالى في كونه خلقه وفي دينه أمره، هذا الإحكام لا يخص شيئا دون شيء، بل كل شيء محكم مبرم، لأن ذلك تقدير العزيز العليم. قال الله عز وجل مبينا عموم تقديره للأشياء: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى مبينا نظام هذا الكون: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ففي قوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا بيان من الله تعالى أنه خلق كل شيء بإتقان وأنه قدره بحكمة وعلم، فهدى كل شيء لما خلقه له وقدره. قال مجاهد وغيره من أهل العلم: لم يعطي الإنسان خلق الحيوان ولم يعطي الحيوان خلق الإنسان. وفي قوله عز وجل في حكاية موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون مع فرعون الطاغية أنه لما قال لهما قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من الأشياء المخلوقة، أعطاه خلقه تمامه ثم هداه لما خلقه له وهداه لما يصلحه في معاشه ثم بعد ذلك في معاده. فبين للحيوان كيف يحمي نفسه وكيف يقيت نفسه وكيف يدفع عن نفسه، وبين للإنسان كيف يسلك السبل لتحقيق مصالحه ودفع ما يضره. كل ذلك من تقدير الله عز وجل وتهيئته وحسن تدبيره جل وتعالى. بل إن ما يحصل ويحدث في الكون كله محسوب وكله مقدر عند الله تعالى، معلوم له عز وجل قبل أن يكون، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها الإخوة والأخوات، بهذا يتبين لنا أن العبث منتكن عن خلق الله عز وجل وعن أمره، أي أنه منتكن عن كل شيء خلقه الله تعالى وكل شيء مخلوق لله، كما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن كل ما نرى في الكون من حياة وكائنات ومخلوقات عظيمة كله مخلوق لله عز وجل، وكل شيء مخلوق فهو مخلوق بتقدير وتدبير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن ينتفي عن خلق الله عز وجل العبث والمصادفة، وينتفي عن دينه عز وجل وشرعه العبث أيضا والمصادفة، كما بينا من قبل في الآيات الدالة على أن دين الله تعالى محكم وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل إن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق هذه الأشياء كان متلبسا بالحكمة، منتفٍ عنه العبث واللعب، كما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذن خلق السماوات والأرض خلق لحكم عظيمة، خلق بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. ثم عقب عز وجل بعد ذلك ذلك ظن الذين كفروا، يعني أن خلق السماوات والأرض لحكم عظيمة ليس باطلا ولا بالباطل ولا يراد به شيء من الباطل، وكل ظن من هذا النوع هو ظن للذين كفروا، هو ظن للذين لا يحسنون الظن بالله عز وجل. ذلك أي الظن السيء، الظن بأن ما خلق الله تعالى قد خلقه للباطل، هذا ظن الذين كفروا. ذلك ظن الذين كفروا، فما جزاؤهم؟ فويل للذين كفروا من النار. وكيف يخلق الله شيئا عبثا لا لحكمة؟ ومن أسمائه عز وجل الحكيم، ومن أسمائه عز وجل اللطيف الخبير. وكذلك خلق الإنسان، خلق الإنسان خلق لحكمة ولغاية، كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذن ذكر أولا خلق السماوات والأرض، وهو إشارة إلى خلق الكل، كما قال الله عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ثم ذكر بعد ذلك وتدرج إلى ذكر الإنسان. أتحسبتم يعني أيها الناس جميعا أنما خلقناكم عبثا؟ هذا الحسبان حسبان جاهلين، حسبان كافرين، حسبان الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال الله عز وجل فيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يجازى. يترك سدى يعني هملا، كلا لا يكون، وليس شيء من ذلك لائقا بحكمة الله عز وجل. فما هي الحكمة من خلقك أيها الإنسان؟ إذن أنت مخلوق لحكمة، لست عبثا. فلأي شيء خلق؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وخلاصة هذا أن كل شيء مما نرى ومما يحجب عنا كله خلق الله تعالى، وهو كله خلق بتقدير وترتيب وهداية. وهذا الدين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا الدين أيضا نزل بحكمة، ونزل بعلم الله عز وجل، ونزل بتقدير منه عز وجل. وكذلك الإنسان الذي يعمر الكون ويكون خليفة فيه ويهتدي بهذه الكتاب ويأتمر بأمر الرسول صلى الله وسلم على رسله جميعا، كذلك خلق لغاية. إذن أين العبث وأين مكانه؟ لا وجود للعبث اللهم إلا في رؤوس الجاهلين الكافرين الذين لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، كما قال الله عز وجل عنهم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، حيث ظنوا أن هذا الدين الذي هو أمر الله ما جاء من عند رسول، ما جاء من عند الله عز وجل، وإنما تقوله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يظنون أن هذا الكون أيضا عبث، لأنهم يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهم يظنون، ويظنون أن الله تعالى إذا أماتهم لا يبعثون، وهذا ظن الجاهلين. ولذلك أيها الإخوة والأخوات أثنى الله تعالى على المؤمنين أنهم وحدهم من بين خلق الله، من بين بني آدم وحدهم هم الذين يحمدون الله تعالى على حكمته في خلقه وعلى تقديره في خلقه. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ينزهون الله عز وجل أن يكون خلق شيئا باطلا. وهذا هو الفرق بين المؤمن الواعي المدرك العابد لله عز وجل وبين الغافل الجاهل وبين المنافق وبين الكافر، هو أن المؤمن يرى هذا الكون المنتظم فيثني على الله عز وجل بما هو أهله ويحمده أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض وأن جعل ذلك كله مقدورا له ومهيئا ميسرا. أيها الإخوة، ومن مظاهر جدية هذه الحياة وبعدها عن العبث أن الله عز وجل أن لله عز وجل سننا يحكم بها هذا الكون ويحكم بها حياة الناس، وأن مظاهر دقة هذا الكون ومظاهر جدية الحياة واضحة في كل منحة من مناحي الحياة. فمثلا أرأيتم بدايات الأشياء ونهاياتها كيف تكون منتظمة؟ فكل شيء له بداية وله وسط وله نهاية. خلق الإنسان يخرج من بطن أمه طفلا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يكون شابا فرجلا فشيخا، وكذلك النهار يبدو تطلع الشمس ضعيفة باهتة ثم يشتد نورها حتى تعلو الظهيرة ثم بعد ذلك تدلق الشمس إلى جهة الغروب، وكذلك الليل يبدو مختلطا ضوءه ظلامه بضوء النهار ثم تشتد ظلمته حتى إذا ما اشتدت الظلمة أوشك الفجر على الظهور والانبلاج. وكذلك الشهر يبدو الهلال فيه صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يكون في منتصفه بدرا ثم بعد ذلك ينحسر هذا البدر شيئا فشيئا حتى يعود هلالا لا يكاد يرى بالعين. وكذلك الربيع ينزل الله تعالى المطر فتهتز الأرض ثم يخرج النبات فيخضر ويزهر وتصبح الأرض بهجة للناظرين ثم بعد ذلك يذبل شيئا فشيئا وييبس حتى يصبح أثرا بعد عين. هذا الانتظام في الأشياء كلها هو دليل تقدير الله عز وجل وتدبيره وترتيبه. وإن من العجب العجاب أن يبهر الناس في اضطراد الأشياء فيما يقع تحت أيديهم وفيما يقع تحت معرفتهم وخبرتهم وفيما يجربون أو في معاملهم، يبهرون لاضطراد الأشياء وانتظامها على حين أنهم يغفلون عن الذي جعل هذا مضطردا ودبره ورتبه. فهو عز وجل هو الذي رتب الأسباب وبنى عليها ما يتسبب عنها، وهو الذي جمع بين المقدمات والنتائج، ولولا ذلك ما حصل شيء مما يراه الناس. يظن بعض الناس أن غليان الماء عند وصول درجة معينة كدرجة 100 مثلا يظنون أن هذا الغليان أمر طبيعي هكذا، ويظنون أن التجمد عند درجة الصفر أمر هكذا جاء عبثا. كيف يكون عبثا؟ والله عز وجل هو الذي جعل الماء عند درجة معينة يغلي وجعله عند درجة معينة يجمد وجعله بين ذلك متراوحا بين الحرارة والبرودة. ألم تروا أن الله عز وجل قد خرق هذه السنة مرة عندما جعل النار لا تشرق لخليله ومصطفاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأين الأمر الطبيعي لو لم تكن قدرة الله تعالى وراءه؟ لو لم تكن قدرة الله وراءه لأحرقت النار إبراهيم كما كانت من قبل وكما كانت من بعد إلى ما يشاء الله عز وجل. وكذلك الماء الذي من طبيعته أن الأجسام الثقيلة لا تثبت عليه إن لم تكن مجوفة، ثبت الله عز وجل أقدام فئة من المؤمنين بمعية نبيه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فأصبح الماء قددا وطرقا يسير عليه الناس ودوافهم. ثم بعد ذلك بلحظات رفع الله تعالى هذه الخاصية وهذه الكرامة فأغرق من بعدهم، وأزلفنا ثم الآخرين ثم أغرقنا، فكان كل فرق كالطود العظيم، فأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في نفس المكان الذي مشى منه المؤمنون على يبس، المكان نفسه هو الذي غرق فيه فرعون وقومه وأصبحوا عبرة للمعتبرين. هذه الشمس التي قال الله عز وجل عنها في اضطرابها وانتظامها، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الله عز وجل أوقف الشمس مرة ليوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لما أرسله الله تعالى إلى قوم يغزوهم فكادت الشمس أن تغرق، فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا شيئا، فحبسها الله تعالى حتى فتحوا هذه القرية. من الذي أوقف الشمس؟ هو الذي سيرها. إذن هذا الكون مضطرب لأن الله قدر له ذلك، لكن إذا أراد الله عز وجل أن ينزع هذه الخاصية ويغيرها لحكمة يريدها فلا راد لأمره. وكذلك القمر الذي كان منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى ما يشاء الله كان هذا القمر قطعة واحدة، وللنبي صلى الله عليه خلقه فلقتين حتى رأوا الناس فلقتين على جبل أبي قبيس. إذن معنى هذا كله وغيره من القصص التي لا يتسع المقام لذكرها أن هذا الكون منتظم مضطرد، ولكن بأمر الله وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا كان هذا في خلق الله عز وجل فكذلك هو في أمره ودينه. ومن أمثلة ذلك أن الله تعالى أمر رسله جميعا أن يأمروا أقوامهم بعبادة الله وأن ينهوهم عن الشرك وأن يجعل العاقبة لهم والتدمير على عدوهم، وأنه عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه عز وجل يكشف السوء. كل ذلك دليل على أن الله تعالى قد أحكم هذا الأمر هذا الدين، كما قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو هذا القرآن. ومن مظاهر جدية الحياة وانتظامها أن الله عز وجل أجرى حكمته وقدرته أنه لا يساوي ولا يسوي بين المختلفات، كما أنه عز وجل لا يفرق بين المشتبهات المتماثلات، لأن التفريق بين المشتبهات يخالف الحكمة، والتسوية بين المختلفات يخالف الحكمة. قال الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني كيف يليق بالله عز وجل أن يسوي بين المطيع والعاصي، بين المؤمن والكافر، بين البار والفاجر؟ إذا كان هذا ممكن في حسبان الكافرين فليس هذا ممكن في حسبان الله عز وجل وتقديره. أم حسب الذين اجترحوا السيئات عملوها واجترحوها وارتكبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني ما نعطيهم وما نجزيهم وما نهبهم وما نمن به عليهم سواء؟ لا، ساء ما يحكمون، يعني ساء حكمهم لأنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء. وقال عز وجل في الآية الأخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ والجواب لا، لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ولا نجعل المتقين كالفجار، بل لهؤلاء ثواب وجزاء ولهؤلاء ثواب وجزاء، وهؤلاء ننزل عليهم بركات من السماء والأرض، وهؤلاء يمتعهم إلى حين ثم يمسهم من الله عز وجل عذاب أليم. إذن الفروق ثابتة، ثابتة بين أوليائه عز وجل وبين أعدائه، بين المطيعين وبين العصاة، وهذا ظاهر لمن تأمله عبر التاريخ أن الله تعالى يفرق بين هؤلاء وهؤلاء في مختلف الأمور. أرأيتم النعم التي ينزلها الله عز وجل؟ ينزلها على فريقين، فريق يكون لهم نعمة ومنة من الله عز وجل، وفريق آخر يكون متاعا كما تأكل الأنعام ثم بعد ذلك يكون مصيرهم إلى النار. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم هذا بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم قال العذاب إذا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أم، يعني لو آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بركات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل عن الفريق الآخر فلما في سورة الأنعام حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن بدون بركات، بلا بركة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتأتيهم الأنعام والأرزاق من كل جهة لكن بلا بركة. أما المؤمنون لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل قال في النعيم الذي يفتحه للكافرين لفتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولكن هناك قال بركات من السماء والأرض. ولا بد أن يلحظ المرفق، أن يلحظ المؤمن الفرق بين هذه الأمور، الفرق بين البركة وبين مجرد النعيم الذي يكون عذابا وعقوبة. وكذلك التمتيع بالحياة، إعطاء الحياة التي يظن كثيرا من الناس أن الناس يشتركون فيها. قال الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. لاحظوا اهبط بسلام منا وبركات عليك،
وعلى أمم ممن معك، يعني من المؤمنين، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، فهو متاع فقط، لكن السلام والبركات هي للمؤمنين وحدهم. وكذلك قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهو نعيم زائف، نعيم موقوف، نعيم تكتنفه الأمراض وتكتنفه الشكوك ويملأ صاحبه الحيرة والقلق فلا بركة، ويشغل صاحبه المستقبل المجهول. أما المؤمن فهو واثق مطمئن من ربه عز وجل ومطمئن من مستقبله. ومرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فأين العبث؟ وهذا خلق الله عز وجل المحكم، وهذا دينه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أين العبث؟ إذن كل شيء محكم، لكن قد نجهل نحن الحكمة، وقد نغفل بسبب ما يرين على قلوبنا من الذنوب والمعاصي، قد نغفل فنظن أن الأمور تسير هكذا، وأنه لا بعث ولا نشوب، وهذا بلغ قمته من الناحية العملية عند الكافرين، لأنهم أنكروا أن يكون هناك حياة بعد الموت. لكن عامة المسلمين، عامة المؤمنين يغفلون فيعملون أعمالا توحي بأنهم غير موقنين بالبعث، وإن كانوا في الجملة إذا سئلوا قالوا نؤمن باليوم الآخر، ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى عمل، والعمل الذي يشهد لصاحبه بأنه معترف فعلا بالبعث بعد الموت، كما لو كان البعث قاب قوسين أو أدنى منه. هذا هو الذي يعطيه الله عز وجل لخاصة المؤمنين، وإن كان عامة المؤمنين يعتقدون أن من أركان الإيمان وأن تؤمن باليوم الآخر. هناك تلازم وتكامل بين خلق الإنسان المحكم وخلق الكون المحكم وهذا الدين المنجم، وكل واحد من هذه الأمور يدل ويشهد على الآخر. فمن نظر في هذا الكون المحكم آمن بأن هذا الإنسان وهو من أشرف المخلوقات لا بد أن يكون خلق لحكمة، ولا بد أن يكون خلق لأمر يريده الله عز وجل، وإلا فكيف يحكم الله عز وجل خلق السماوات والأرض، ويحكم خلق الأشياء النباتات والحيوانات، ثم بعد ذلك يدع هذا الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات بلا إحكام وبلا قصد وبلا مسؤولية؟ هذا لا يكون. وكذلك من نظر إلى هذا الإنسان العجيب فيما أعطاه الله من المواهب والقدرات وما سخر له من الكون، يعلم أن هذا الكون المسخر لهذا الإنسان أيضا محكم، وإلا فكيف يسير الإنسان في مناكب الأرض، وكيف يخترع، وكيف يبني وهذا الكون غير محكم؟ أبدا، هذا لا يكون. بل وكيف يقول الله عز وجل للاحقين: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم، وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكيف يسير الإنسان ليرى عاقبة من سبقه والكون ليس بمحكم والأمر ليس بمحكم؟ هذا لا يكون أبدا. ولو قيل لإنسان عاقل لا يعرف الديانات ولم يسمع بالرسالات إن هذا الكون صدفة أو عدد، لم يصدق ذلك، بل ورد له وأنكره، وهو لم تأته بينات عن طريق الرسل ولم يقرأ الكتب. انظر إلى الأعرابي بفطرته كيف استشهد على عظمة الله عز وجل وعلى تدبير وتقدير هذا الكون من مشهد بسيط ساذج عند كثير من الناس. قال إن البعرة لتدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير. فلا بد لكل حركة من محرك ولا بد لكل موجود من موجب، ولا شيء إلا الله عز وجل هو الذي أوجد هذه الأشياء وقدرها. لكن من فهم هذه الأمور واستفاد منها أعطاه الله تعالى بقدر ما أدرك، ومن خفيت عليه فاته بقدر ما فاته. وهنا ينقسم الناس أربعة أقسام: قسما أدركوا سنن الله تعالى التي تضبط الحياة، وأن هذه الحياة تشهد بصورة قاطعة بالبعث بعد الموت، فأخذوا السنن التي يستفيدون بها من حياتهم الدنيا، فأعطاهم الله تعالى القوة والتمكين ومكن لهم في الأرض وأذل لهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ومنحهم رقاب وأكتاف الآخرين، ولهم عند الله عز وجل الجزاء الحسن في الآخرة. وآخرون نسوا حظهم من الآخرة وفطنوا للأسباب التي تقيم الدنيا فاشتغلوا بها وأقاموها، فأعطاهم الله تعالى من الدنيا ما أعطاهم، مكن لهم في الأرض وسخر لهم القوة واكتشفوا ما يبهر العقول ويحير الألباب مما نراه اليوم، ولكن ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم عند الله تعالى حظ ولا نصيب. كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أيا كان هذا العمل. وقسم ثالث فرطوا في حظهم من الدنيا فلم يأخذوا بالأسباب التي بها تكون لهم صولة ودولة وقوة، ولكن كان عندهم من الإيمان والصلاح ما ينجون به من عذاب يوم القيامة. فهؤلاء يقولون وفق سنن الله مستذلين لغيرهم خاضعين لغيرهم ممن قد يكون كافرا بالله عز وجل، ولكنهم في الآخرة محظوظون ناجون من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. وقسم آخر وهم أسوأ الأقسام ممن لم يلتفت إلى حظه في الدنيا ولم يكن له إيمان ولا خلاق في الآخرة، فهؤلاء في الدنيا فقراء مستذلون مستضعفون، وفي الآخرة من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة، عندما يقرأ أحدنا أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، يسبق إلى ذهنه أو هكذا ينبغي أن يسبق إلى ذهنه معان كثيرة وكبيرة، ليس فقط العبث بمعناه الساذج البسيط الذي نتصوره أو يتصوره الإنسان أحيانا من تضييع الوقت أو من لخبطة الأمور وعدم ترتيبها أو من عدم الأخذ ببعض الأسباب، لا، بل ينبغي أن يتبادر إلى الذهن معنى كبير، معنى كلي متكامل يشمل أمور الدنيا والآخرة، وأن هنالك إحكاما وأن هنالك ضبطا وأن هنالك جدية في الحياة. وقبل أن ينتهي بنا الوقت لا بد أن نقف وقفات موجزة عند بعض الثمار والفوائد التي يجنيها العبد، التي يجنيها الإنسان وخاصة المسلم من إدراكه لجدية الحياة، وأنه ليس هناك عبث، وأن الأمر جد، وأنه سوف يحاسب على النقيض والقطمير خاصة في الآخرة، وأن الأمر في الدنيا كذلك ليس بالعبث ولا بالأماني ولا بالنوايا الطيبة، بل هي الأسباب والسنن، وأن الله عز وجل لا يحادي أحدا من خلقه، فمن جاء بشيء أخذ جزاءه، ومن فرط فيه نال جزاءه أيضا، كما قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فما هي ثمار إدراك هذا المعنى العظيم، إدراك جدية الحياة وخلوها من العبث؟ من ذلك أن تؤخذ الأمور كلها بالحزم، أمور الدنيا وأمور الآخرة. لا بد أيها الإخوة والأخوات أن نأخذ أمورنا بالحزم الذي يليق بجدية الحياة، والذي يليق بمسؤوليتنا نحن في الحياة. ولا يليق بنا أبدا أن يكون الكافر، أن يكون الفاسق الفاجر أكثر احتراما لوقته، وأكثر احتراما لشخصه، وأكثر احتراما لمبادئه التي يؤمن بها، منا نحن المؤمنين الصادقين، أو منا نحن الذين نسأل الله تعالى أن نكون من الصادقين المخلصين. لا يليق أبدا، نحن ندرك من جدية الحياة ومن رهبتها أضعاف ما يدركه أي إنسان آخر. إذا كانت نهاية المشوار في الدنيا هي نهاية المشوار في الدنيا عند غير المؤمن، فإن الحياة متطاولة إلى يوم يبعثون وإلى ما بعد البعث في حس المؤمن العادي، فضلا عن العالم، فضلا عن المتأمل المتفرس. أخذ الحياة بجدية يريحنا من أشياء كثيرة، ويكسبنا في نفس الوقت أشياء كثيرة. يريحنا من هذه الفوضى، من هذا التردد، من التذبذب، من الشعور باليأس، من الخوف من المستقبل، من أيضا الاضطراب والغموض في تفسير بعض المظاهر. أرأيتم الطاغي الكافر الذي يأكل من نعم الله في الدنيا، ويعطيه الله من الخيرات ما يعطيه، ومع ذلك يظلم ويسلب وينهب ثم يموت دون عقاب؟ يظن كثير من الناس، خاصة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن الأمر قد قضي، وأن هذا قد أسلك من العقوبة. لكن نحن حتى يشرقه في نار جهنم في أسفل الكافرين، ويكون شرا من ذات الطاغية الذي تلهى الناس بمشهد تعذيبه وبمشهد قلبه وبمشهد انتقام الله منه في الدنيا. وإذا أدرك الإنسان هذا المعنى اطمأن بالا واطمأن نفسا أن ثمة دارا يلقى فيها كل عامل جزاءه. ثم هذا المؤمن الصادق التقي البار الداعي تمر به الحياة وهو ربما فقير، وربما مريض، وربما طريد، وربما أسير، بل وربما قتيل. ويظن كثير من الناس، خاصة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن هذا الرجل قد خسر كل شيء، وأنه فاته وقت الدفاع عن النفس، وفاته وقت الأخذ بالثأر. لكننا نحن المسلمين، نحن المؤمنين، نعتقد بخلاف ذلك وبعكس ذلك. نعتقد جازمين أن هذا الذي ذهب لم يأكل من أجله شيئا ولم ينل من حظه شيئا، ادخر الله تعالى ذلك له موفورا يوم القيامة حتى يجعله في أعلى عليين. وفرق كبير أيها الإخوة بين هذين التصورين، وهنا تنحل وتزول إشكالات وشبه كثيرة. ومن فوائد معرفة وإدراك جدية الحياة أن نوقن بوقوع البعث بعد الموت، وتلك قضية أكثر القرآن من الاستدلال لها، وأكثر الكفار والمشركون من إنكارها. وكل عاقل يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن يوم القيامة قادم، وقد ذكرت بعض الأمثال التي تشهد بذلك. ولولا الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر لكان الكافرون أحسن حظا، ولكان الذي يظلم ويسلب وينهب هو الذي قد هو الحازم وهو الكيس وهو الفطن، لأنه استغل فترة الحياة. ولذلك كان منطق الجاهلية يتفق تماما، وهذه النظرة نظرة أنه كل شيء ينبغي أن يؤخذ في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال قائلهم إذا طرف ابن العبد يقول فهل أنت مخلدي إذا كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ يقول هل أنت مخلدي في الدنيا حتى أعود إليها؟ فأخشى من الموت ويفوت كل شيء. لكن المؤمن يختلف الأمر تماما عنده. وأخيرا فإن إيماننا بجدية الحياة وخلوها من العبث يساعدنا كثيرا في التخلص من بعض التفسيرات الخاطئة التي عشعشت في رؤوس كثير من المسلمين بسبب الجهل بإحكام ونظام هذا الكون وبحكمة الله عز وجل من خلقه وأمره. فمثلا كثيرا من الناس ينظر إلى التطور والتقدم الذي أعطاه الله تعالى لغير المسلمين، ينظر إلى هذا أنه سبب لرضا الله عنهم أو يجعله أحيانا مدخلا للشك في هذا الدين، وأنه لو كان صحيحا أو كان من عند الله عز وجل أو كان ما فيه كله صحيحا لقاد إلى التقدم وإلى التطور، وينسى أن كل شيء بأسباب. فالتخلف والضعف والقهر والعجز والفقر والمرض الذي نحن فيه نحن المسلمين هذا كله بسبب ما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، فنحن المفرطون. وما وصل إليه هؤلاء من خيرات وكشوف وعلوم هو أيضا بما كسبت أيديهم. نعم هو علم دنيوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن سبب ما نحن فيه هو جهلنا في الدين، وليس هو الدين نفسه، بل الدين يأمرنا أن نأخذ لكل شيء وأن نتأهب لكل شيء. وأخيرا أيها الإخوة، كثير من الناس يتعلقون بالأسباب ويهملون مسببها، وكثير من الناس يكتفون بالإيمان الغامض المبهم بالقدر ويدعون الأسباب. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام الأولون اتكلوا على الأسباب فهم حمقى، والثانون الذين اتكلوا على إيمان بارد بقضاء الله وقدره يوشكوا أن يصل بهم الأمر إلى الكفر، حيث يرون الله عز وجل في نظرهم وفي ظنهم الخاطئ لا ينصرهم ولا يعينهم، على حين أنهم هم الذين خذلوا أنفسهم وهم الذين فرطوا في جنب الله عز وجل. وأختم الحديث بأن أذكر نفسي وإخواني بأن جدية الحياة وخلوها من العبث ليس أمرا يختص بخلق دون خلق، بشيء دون شيء، صغير دون كبير، لا، بل كل متحرك وكل ساكن وكل صغير وكل كبير وكل ماض وكل حاضر وكل صامت وكل ناطق، كل ذلك داخل تحت هذا المنظور، تحت هذا المنظور ووفق هذه المنظومة، منظومة جدية الحياة وخلوها من العبث، وأن ذلك كله بتقدير من الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.